طيب قلنا مسألة في الكيفية التي يؤذن بها المؤذن. قال الحافظ في فتح قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، كل تكبيرتين بنفس واحد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره. قال رحمه الله: وعلى ما قاله النووي ينبغي للمؤذن أن أفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس. ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع. طيب انتهى كلام الحافظ. ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى ما جاء في حديث ابن عمر في باب ما يقول أو في نعم في باب ما يقول الإنسان إذا سمع المؤذن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر. واضح الأمر أم لا؟ ففيه أن التكبير لا يفيد بل يثنيه، يجعله في نفس واحد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنه يفرد التكبير في الأذان. بعض الناس لا سيما في المناطق التي فيها الشيعة ونحوهم، سمعناهم إذا أذن المؤذن تجده يقول الله أكبر الله أكبر، يعني يفرغ يأخذ نفس للتكبير الأولى ونفس آخر للتكبير الثاني. قلنا والسنة أنه يكون بنفس واحد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا إلى آخر الأذان. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذه من السنن. وأما ما يصنعه الشيعة فهو خلاف السنة، فهو خلاف السنة في الطريقة التي يذكرونها. طيب كذلك المسائل المتعلقة بحديث أنس: استحباب الترسل في الأذان والحذر في الإقامة. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الترسل التمهل والتأني، من قولهم جاء فلان على رسله. الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله. والحذر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل. قال: وهذا من آداب الأذان المستحبة. واضح هذا يا جماعة؟ معنى هذا أن الإنسان إذا أذن عليه أن يترسل في الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يترسل. وإذا أقام الصلاة يحذر أن يقولها ماذا؟ سريعا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سريعا. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا كما ذكر رحمه الله تعالى من السنن المستحبة. وعلل الإمام ابن قدامة ذلك بقوله قال: ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة. قال: ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة، فاستحب كالإفراد، أي كالإفراد في الإقامة. قال: ولأن الأذان إعلام الغائبين، ولأن الأذان إعلام الغائبين، والتثبيت فيه أبلغ في الإعلام، أي كلما كان على مهل وعلى رسل أي بترسل كلما كان أبلغ في الإعلام. قال والإقامة إعلام، إعلام الحاضرين، فلا حاجة إلى التثبيت فيها، فلا حاجة إلى التثبيت فيها. طيب، ومن مسائل أيضا، يعني مسائل بعضها يأخذ بعض، مسائل أذان كثيرة، لكن نذكر منها كما يقال الأهم فالأهم، وإن يسر الله عز وجل بكتاب آخر أكبر من هذا كان الكلام أوسع من هذا بإذن الله عز وجل. طيب، مسألة في الأذان لا يكون إلا مرتبا، مسألة الأذان لا يكون إلا مرتبا. قال ابن قدامة أو قال ابن حزم ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله، على ما قبله. قال فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة. وفي المسألة نزاع، وفي المسألة نزاع، وهذا هو الصحيح، وما عداه فهو باطل، وما عداه فهو باطل. فقد جاء روي عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تنكيس الأذان. ما معنى تنكيس الأذان؟ أن يبدأ بالآخر ثم الذي قبله وهكذا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، بل من فعل هذا فقد ابتدع في دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فهو من البدع. طيب، مسألة أخرى، مسألة أخرى، الأذان لا يكون إلا متواليا، لا يكون إلا متواليا، ومعنى يكون متواليا أي لا يفصل بفاصل، لا يفصل بفاصل. وهذا هو الصحيح في المسألة، واختلف أهل العلم في ضابط ذلك الفاصل اليسير، أو اختلفوا في ذلك الفاصل، فقال بعض أهل العلم الفصل إذا كان يسيرا فلا بأس به، وأما إذا كان طويلا فلا، وهذا قول الشافعية، وهذا قول الشافعية. وذهب بعضهم، أي قوله قول آخر للشافعية، أنهم فرقوا بين، أو قالوا في الطويل، في الفصل الطويل أنه يستأنف ولا شيء عليه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فإن تكلم بكلام يسير جاز، وإن طال الكلام بطل، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان فلا يعلم أنه أذان. قال وكذلك لو سكت سكوتا طويلا، أو نام نوما طويلا، أو أغمي عليه، أو أصابه جنون، يقطع الموالاة، بطل أذانه. وإذا بطل أذانه وجب عليه ماذا؟ وجب أن يؤذن مرة أخرى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والعلة اشتراط الموالاة، فيكون الفصل الكثير يبطلها، فلو كبر 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فإن هذا الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدئه من جديد، بل يجب أن يبتدئه من جديد. واضح الصورة أم لا؟ وهذا قد يتصوره إنسان إذا ماذا على من يظن من جهلة المؤذنين أن مثلا الطهارة مثلا واجبة المؤذن، فمثلا يكبر وعند التكبير يحدث، يقول إذن أذهب ماذا توضأ ثم واصل الأذان، إذا ذهب فتوضأ ثم رجع يقال لو أعد الأذان من بدايته من أوله. لماذا؟ لأن هذا فصل ماذا طويل. واضح الأمر أم لا؟ ولكن إذا مثلا أذن الله أكبر الله أكبر، رأى مثلا طفلا يلعب أو رأى شيء هكذا فقال اسكت، كان يتكلم مثلا هو يؤذن إنسان يتكلم يشوش عليه، فقال اسكت حتى انتهي من الأذان، ثم واصل في أذانه، فهذا لا شيء عليه، بل يواصل في ماذا؟ في أذانه، لأنه صغير، أن السكوت هنا وانقطاع صغير لا يؤثر، يكون حكمه كمن أخذ نفسا آخر طويلا لبقية الأذان. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا كان القطع يسيرا كالكلام اليسير ونحوه، أو السكوت اليسير ونحوه، فلا يخرج عن كونه ماذا؟ لا يخرج عن كونه خرج عن الموالاة. أما إذا كان طويلا فإنه يكون خارجا عن معنى الموالاة المشروطة في الأذان. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب مسألة أخرى، وهذه مسألة تكون متعلقة بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه. كتاب العمدة يا جماعة ما هو مرتب تعرفون، يعني نحاول قدر الاستطاعة أن ننزل المسائل على الأحاديث، أو نذكر أحاديث المسائل المتعلقة بالأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا مسائل كثيرة بخلاف كتب مؤلفة على المتون الفقهية. كتب مؤلفة على المتون الفقهية يكون الأمر فيها ماذا؟ باعتبار طرق المسائل أسهل وأيسر، أسهل وأيسر. طيب في حديث أبي جحيفة المذكور السابق أنه قال فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قلنا في الحديث مسائل، من هذه المسائل أن الأذان لا يشرع إلا للمكتوبات، أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات المكتوبات. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء، أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان المكتوبات لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب مسألة، من أذن قبل الوقت، من أذن قبل الوقت كمن أذن قبل دخول الفجر، فماذا عليه؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال إن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلى الفجر. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة قال ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، أي بدخول الوقت، فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده. سيأتي جماعة الجمعة في أبواب الجمعة إن شاء الله خلاف بين أهل الشافعية، يقول له أن يؤذن قبل الوقت، والصحيح أنه لا يؤذن إلا في الوقت. قد مر معنا في المواقف في ساعة النهي في المواقف أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الجمعة حكمها كحكم غيرها من الصلوات، أن الجمعة حكمها كحكم غيرها من الصلوات باعتبار أنها لا يصلى إلا في وقت، لا يصلى أو لا يؤذن المؤذن إلا بعد الزوال. تذكر هذا أن ذكرنا أثر عمر أن الصحابة كانوا يصلون ويستمرون في النوافل حتى يخرج عمر وكان عمر لا يخرج إلا بعد أن تزول الشمس. قال فإذا خرج عمر وجلس على منبره وأذن المؤذن قال جعلنا نتحدث. قال فإذا فرغ المؤذن من أذانه وقام عمر لخطبته سكتنا أو قال أنصتنا. وهذا هذا الأمر. ففيه ماذا؟ أن الأذان يكون متى؟ قبل الزوال أو بعد الزوال؟ بعد زوال الشمس. حكمه كحكم صلاة الظهر. مرت معنا هذه المسألة أو لا؟ طيب. ها؟ طيب. ابن المنذر ذكر نفس كلامه. قال أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلى الفجر. طيب مسألة أخرى. في وقت أذان الفجر. مسألة أخرى وقت أذان الفجر. يعني نقلنا الإجماع وذكر غير واحد الإجماع كما رأيتم أن الصلوات كلها يؤذن لها بعد دخول وقتها إلا الفجر وقع فيه خلاف. طيب وقت أذان الفجر وقع فيه خلاف، يعني اختلف أهل العلم في أذان الفجر، في الأذان الفجر هل يشرع قبل دخول الفجر؟ قال الطائفة يجوز الأذان لصلاة الفجر من بين الصلوات قبل طلوع الفجر، وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف وأبي ثور وداود. وقال الطائفة أخرى لا يؤذن لشيء من الصلاة إلا بعد دخول أوقاتها، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روي عن عمر وعلي، وإلى هذا القول ذهب الكوفيون منهم أبو الأحوص صاحب بن مسعود وقيس بن أبي حازم والشعبي والنخعي والحسن بن صالح. قال وهو ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب والمسألة طويلة، والحاصل فيها أن أذان الفجر أن للفجر أذانين أذان قبل دخول الفجر وأذان آخر بعد دخول الفجر، لحديث عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في رواية أنه قال وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فهذا فيه دلالة على أن الأذان للفجر، على أن الفجر له أذانان، أن الفجر له أذانان، أذان أول وهو يكون في الليل قبل الفجر، وأذان آخر وهذا يكون بعد دخول الفجر. وما هو الأذان المعتبر؟ الأذان المعتبر هو الذي بعد ماذا؟ بعد دخول الفجر، الذي هو بعد دخول الفجر. وهذا هو الصحيح في المسألة. واضح هذا الأمر أم لا؟ أن الفجر، أن الأذان للفجر أذانين، أذان أول، وهذا لا يحرم الطعام للصائم ولا تحل به الصلاة، وإنما هو للتنبيه. إذا ذكر جماعة من أهل العلم أنه يستحب فيه أن يقال في هذا الأذان، يقال الصلاة خير من النوم لهذا المعنى، على الخلاف المذكور في هذه الكلمة تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. وأما الأذان الثاني فهو الأذان الشرعي المعتبر، هو الأذان الشرعي المعتبر الذي يكون بدخول الوقت، والذي به تحرم أو يحرم الطعام على الصائم، وبقية الأمور متعلقة بالصوم، وكذلك يدخل به وقت صلاة الفجر ولا يدخل بالأذان الأول، وهذا هو الراجح في المسألة. طيب مسألة أخرى أيضا متعلقة بحديث أبي جحيفة، مسألة في مشروعية أو استحباب الالتفات في الحي على تين، في الحي على تين يمينا وشمالا. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يؤذن المؤذنون، أن يؤذن المؤذنون أو أن يؤذن المؤذن مستقبل القبلة ويدير وجهه في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا في حديث أبي جحيفة، وفيه أنه قال فرأيت بلالا يقول حي على، أو جعلته أتبع في أو فاه بلال وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. وكره ابن سيرين رحمه الله تعالى الالتفات، وكره ابن سيرين الالتفات، والراجح قول الجمهور، والراجح في هذه المسألة قول الجمهور. والالتفات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، والالتفات أي التفات المؤذن يمينا وشمالا إنما يكون بأن يلوي عنقه، أن يلوي عنقه فقط وبدنه مستقبل القبلة، أي لا يحرك بدنه وإنما يحرك عنقه عند الحي على تين فحسب. طيب مسألة أخرى، حكم الالتفات في الإقامة في الحي على تين أيضا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وظاهر كلام أصحابنا اختصاص الالتفات بالأذان. قال وللشافعية في الالتفات في الإقامة وجهان. قال والفرق بينهما أن الأذان إعلام للغائبين، والفرق بينهما أي بين الأذان والإقامة أن الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت ليحصل القصد بتبليغهم بخلاف الإقامة فإن إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التلفت فيها، إلى التلفت فيها، وهذا والصواب، وهذا والصواب أنه لا يشرع في الإقامة أن يلتفت المؤذن يمينا وشمالا عند الحي على تين ولا يقاس بالأذان. طيب مسألة أخرى، كيفية الالتفات المستحب في الحي على تين في الأذان. ذكر في المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى أن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. واضح هذا الأمر؟ أن يلتفت على يمينه ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت على شماله أو على يساره فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه الهيئة الأولى. الثانية، الحالة الثانية أو الهيئة الثانية، أن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة. طيب نعيد. الثاني أنه يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يلتفت عن يمينه، لا، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح. الحالة الثانية واضحة يا جماعة، يعني يبدأ باليمين والحي على الصلاة، يبدأ باليمين إلى أن يرجع القبلة وجهه، واضح الأمر. أما الحالة الأولى يبقى ماذا وهو ملتفت على اليمين ينادي حي على الصلاة دون أن يلتفت إلى ماذا؟ القبلة. الحالة الثالثة هو أن يقول مرة عن يمينه حي على الصلاة ومرة عن شماله، ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ومرة عن ماذا؟ عن شماله، فهذه ثلاث حالات. ها كيف؟ كيف الثالثة؟ طيب الثالثة أن يقول مرة عن يمينه ومرة عن يساره، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يؤذن يقول حي على الصلاة ينادي ثم يرجع حي على الفلاح حي على الصلاة، ثم يرجع إلى اليمين مرة أخرى حي على حي على الفلاح، ثم يرجع إلى الشمال ثم يقول ماذا؟ حي على الفلاح. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذه ثلاث حالات. الأولى أن يقول حي على الصلاة مرتين وهو متجه جهة وهو ملتفت إلى يمينه، ومرتين يقول حي على الفلاح وهو ملتفت إلى يساره. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يقول حي على الصلاة وهو ملتفت إلى يمينه ثم يعيد وجهه إلى ماذا؟ إلى القبلة، ثم يقول مرة ثانية حي على الصلاة ثم يعيد وجهه مرة ثانية إلى القبلة، ثم يلتفت إلى اليسار فيقول حي على الفلاح ويعيد وجهه إلى القبلة، وهكذا يفعلها مرة ثانية. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن يقول حي على الصلاة فيلتفت إلى يمينه ثم يلتفت إلى يساره فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى يمينه فيقول حي على الفلاح، ثم يلتفت إلى شماله فيقول حي على الفلاح. هذه ثلاث حالات وثلاث صور في هذا الأمر. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.